الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نواصل الكلام على حديث ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا أرشده ونبهه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، هذا هو المراد بأهل الكتاب إذا ذكروا في القرآن، وقد يراد بهم في بعض المواضع خصوص اليهود، في بعض المواضع يراد بهم خصوص النصارى. والذي يظهر أن المراد بهم هنا اليهود، لأن اليهود هم الموجودون في اليمن، هم وجود قديم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأمره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله من أول وهلة، أمره أن يدعو أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو الشاهد من الحديث، وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة. وفي رواية إلى أن يوحد الله، ولا منافاة بين الروايتين، فإن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني انقادوا لك بما دعوتهم إليه من التوحيد، فشهدوا أن لا إله إلا الله، أي وأن محمد رسول الله، لأنه لا تستقل إحداهما عن الأخرى ولا تكفي إحداهما عن الأخرى، الشهادتان أصل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأصل الأول، الشهادتان. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. أعلمهم، يعني أعلمهم آمرا لهم وداعيا لهم إلى الإيمان بهذه الفريضة والقيام بها. أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الصلوات الخمس هذه هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الصلوات الخمس أعظم واجبات الدين بعد التوحيد. وهي عمود الإسلام. والله قد جعل الالتزام بالتوحيد، جعل التوحيد والالتزام بالصلاة والزكاة مناطا للكف عن القتال، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني المشركين. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الصلوات الخمس هي أعظم الواجبات وألزمها لكل مكلف، لكل مكلف. الزكاة إنما تجب على بعض الناس على الأغنياء، أما الصلاة فتجب على كل مسلم مكلف، يعني عاقل بالغ تجب في أوقاتها، تجب على المسلم في الحضر والسفر والصحة والمرض والغنى والفقر، تجب على كل، على الرجال والنساء مدى العمر، يعني في كل يوم وليلة. فهي ألزم الواجبات وأدوم الواجبات. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك واستجابوا والتزموا الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عبادة بدنية محضة، الزكاة عبادة مالية، فالزكاة حق المال. ولما امتنع بعض الناس، امتنعت بعض القبائل عن أداء الزكاة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، امتنع بعض الناس عن أدائه، فأعلن أبو بكر رضي الله عنه وتبعه الصحابة أعلنوا الحرب على مانع الزكاة، وقال أبو بكر قولته والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. صدقة، الزكاة صدقة، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، المراد بالصدقات في الآية الزكاة، والله قد بين أهل الزكاة في هذه الآية وهم ثمانية أصناف، وذكر في الحديث أول تلك الأصناف وهم الفقراء، فقال تؤخذ من أغنيائهم. الزكاة إنما تجب على الأغنياء، على من ملك النصاب في الأموال الزكوية. الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال، في الأثمان وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما، وفي الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والصنف الرابع من الأموال الزكوية عروض التجارة، فمن ملك من هذه الأموال نصابا وحال عليه الحول، وذلك في ثلاثة منها، يعني اشترط في وجوب الزكاة مضي الحول إلا في الخارج من الأرض، فإن الزكاة تجب فيه يوم حصاده كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الزكاة شرعت الأصل أنها شريعة للمواساة، للمواساة الفقراء والمساكين وابن السبيل وكذلك لسداد الديون للغارمين، شريعة في هذه الأصناف ثمانية. ولكن نص النبي عليه الصلاة والسلام على الفقراء لأنهم أهم الأصناف، وهم الذين بدأ الله بهم في قوله إنما الصدقات للفقراء، فبدأ من أصناف أهل الزكاة بالفقراء. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء المسلمين أو في فقراء أهل البلد التي فيها المال. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ منهم النفيس من أموالهم، بل خذ من أوساط المال. المصدق الذي يأخذ الزكاة عليه أن يأخذ من الوسط، لا يأخذ الرديء ولا يأخذ الجيد جيد المال وينتقيه، لا يأخذ من الوسط عدل، لا إفراط ولا تفريط. إياك، هذا تحذير، احذر، أحذرك وأحذرك كرائم أموالهم. فليس للجابي أن يعمد إلى نفائس المال ويأخذها، لا، يأخذ من الوسط. ومتى تجاوز الجابي للزكاة ما يجب عليه من العدل كان ظالما ومتعرضا لدعوة المظلوم. فمتى أخذ أكثر مما يجب كان ظالما، فيكون معرضا نفسه لدعوة المظلوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع هذا التحذير من أخذ الكرائم، أتبعه بقوله واتق دعوة المظلوم، اتقي، اجتنب، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية من لزوم العدل والبعد عن الظلم. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان كافرا، المظلوم دعوته مستجابة. فالواجب الحذر من الظلم، من ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والظلم يحرم حتى في حق الكافر، لا يجوز لأحد أن يظلم الكافر، يعتدي عليه. مثل المعاهد، المعاهد معصوم الدم والمال، لا يجوز الاعتداء عليه في دمه ولا ماله. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المقصود إن هذا الحديث، والمقصود منه ما دل عليه من الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ففي الحديث الدلالة على مشروعية الدعوة إلى الله، فادعهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في دلالة على أن التوحيد هو أول واجب، وأن ففيه دلالة، وفي الحديث دلالة على البداء بالتوحيد، البداء في الدعوة إلى التوحيد، وفيه التدرج في الدعوة، البداء بالأهم فالأهم، فإنه أمره بالدعوة إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة مرتبة. وفي الحديث التنبيه على حال المدعو ينبغي للداعي إلى الله أن يعرف حال المدعو حتى يخاطبه بما يليق بحاله، ويستعد أيضا لجداله إن كان يعني يتوقع منه الجدال. يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وسينبه، وقد نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسائل على هذه الجوانب. نعم، تفضل اقرأ الحديث الثاني. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعاله فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
النعم. نعم،
انتهى.
انتهى.
نعم.
قال الشيخ في كلمة تركتها من كلام الشيخ:
يدوكون أي يخوضون.
إيه، هل من تمام الكلام من كلام الشيخ. هذا الحديث أيضا هو من أدلة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو متضمن لقصة. يوم خيبر يعني المراد أيام غزوة خيبر، وغزوة خيبر من الغزوات الكبيرة التي غزاها المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله على اليهود، فحاصروهم ثم فتح الله على أيديه وغنموا وسبوا. يقول رضي الله عنه سهل بن سعد الساعدي، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، في يوم من الأيام من أيام تلك الغزوة: لأعطين الراية غدا. لأعطين، هذا فيه قسم، أي والله لأعطين، اللام لام القسم، ولهذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة: والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الرجل، ولكن لحكمة أبهمة، وفي هذا الإبهام تحريك لمشاعر الصحابة حتى يتطلعوا إلى هذه الفضيلة، ولهم في هذا مثوبة من الله، فإن محبة الإنسان للخير والفضل ورغبته فيه عمل صالح يؤجر عليه ويثاب، فهي نية. ثم إن في هذا إظهارا لفضل المعني الموصوف بهذا الوصف، فيه إظهار لفضله، يكون هذا أوقع، بخلاف لو قال لأعطين الراية لأعطين الراية غدا عليا أو ما أشبه ذلك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بصفتين، بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا فضل عظيم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا ثابت لكل مؤمن، كل مؤمن فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل مؤمن هذه صفته. فما هي الخصوصية إذن؟ الله تعالى يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، والله تعالى يقول إن الله يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ويحب المقسطين. وفي هذه النصوص من الكتاب والسنة دلالة على إثبات صفة المحبة لله حقيقة، لكن محبة لا تماثل محبة المخلوق، ولا يعلم كنهها. أقول إذن فما هي الخصوصية؟ الخصوصية هي الشهادة لهذا الرجل بهذه الصفة، يعني نحن نستطيع نقول كل مؤمن فإنه يحب الله ورسوله، لكن لا نستطيع أن نحكم على شخص نقول هذا نشهد له بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ويحبه الله ورسوله، هذا نوع شهادة ما نشهد، لكن بحكم عام نعم كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن الخصوصية في الشهادة لهذا الرجل بهذه الصفة، ولهذا تطلعت النفوس الكبيرة، تطلعت نفوس الصحابة إلى هذا الفضل، لا رغبة في الإمارة والشهرة والدعاية، أعوذ بالله، بل رغبة في هذه المنزلة العالية عند الله. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحب الإمارة للإمارة للشهرة، أحبها لهذا الفضل، فتركهم الرسول ولم يخبرهم ليحدث ما حدث، فبات الناس يدوكون يخوضون أيهم يعطاها، من لعله أنا، لعله لا، لعله فلان. اللهم اجعله أنا، كل واحد يدعو يرجو، فباتوا وهذا سعي منهم، هذا تسبب منهم، يرجون الله يدعون الله يتحرون يتوقعون ما يا ترى من يكون، من هذا الرجل الذي سيعطيه الرسول الراية وهو بهذه المثابة. ثم قال الرسول يفتح الله أيضا، يفتح الله عليه، يعطيه الراية، الراية معروفة العلم الذي يحمله القائد ليتبعه الجند من ورائه، لأعطين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على دين. ففي هذا بشارة، بشارة بالفتح، وهذا أيضا مطلب للمسلمين، ولكنهم كما سيأتينا في مسائل الشيخ، لكنهم شغلوا عن البشارة بالفتح بهذا الفضل الذي يتنافسون فيه. فلما أصبحوا جاءوا للرسول ليسمعوا منه تعيين الرجل الذي أخبر بأنه سيعطيه الراية ويكلفه بالقيادة. من؟ فقال: أين علي بن أبي طالب؟ لم يكن معهم ولم يكن حضر البارحة، لأنه كان وجعا. يشتكي عينيه من رمد أصابه. أين علي بن أبي طالب؟ فقيل للنبي، عندهم خبرة بحاله، فقيل للنبي إنه يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، وهذا بأمر الرسول. وأظنه في بعض الروايات فأرسل إليه، فأرسلوا إليه فجيء به، جيء به يقاد، مأخذ بيده. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، بصق تفل من ريقه الطيب، ريقه المبارك، بصق في عينيه ودعا له فبرأ. ما هم ثم برأ يعني بعد فترة، يعني ساعتين حتى فورا، وهذا فيه معجزة، وما أكثر الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. برأ كأن لم يكن به وجع، يعني عادت عيناه صحيحتين صافيتين، كأن لم يصبه وجع، كأن لم يكن به وجع. فاز بها علي رضي الله عنه، فاز بهذا الثناء العاطر، فاز بهذه المنزلة. فأعطاه الراية تحقيقا لوعده، أعطاه الراية وقال: امضي، انفذ على رسلك، يعني امضي، سر على مهل، على مهل وتدبر وتريث، رفقا بمن معك، وللتروي في تدبير الحرب. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحة القوم، يعني قريبا منهم، عند بابهم، عند سورهم، سور البلد، ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، ادعهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام هي الدعوة أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعهم إلى الإسلام. ويطلق الإسلام أحيانا ويراد به أصله الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ رضي الله عنه، الحديث المشهور الذي فيه الوصايا العديدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ادعهم إلى الإسلام، وهذا يدل على مشروعية الدعوة قبل القتال. فمن لم يكن دعي قبل ذلك فتجب دعوته، ولا يجوز قتاله قبل الدعوة، لا يجوز قتال الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام، لأن المقصود هو أن يدخلوا في الإسلام، فإذا دعوا واستجابوا انتهى الأمر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمراء الذين يبعثهم في السرايا يوصيهم إذا لقوا عدوهم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، إلى الدخول في الإسلام. والدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما من كان قد دعي قبل ذلك ولم يستجب فتستحب دعوته قبل القتال، وإن قوتلوا بلا دعوة جاز، لأنه قد أقيمت عليهم الحجة وقد أعذر إليهم وقد بلغوا. وأخبرهم أيضا من أساليب الدعوة التعريف بالإسلام، التعريف بالإسلام كما سبقت الإشارة إلى هذا، التعريف بمحاسن الإسلام، بواجبات الدين من صلاة وزكاة وصوم وما فيه من صلة الأرحام وبر الوالدين والصدق والعفاف، وما في الإسلام من تحريم القبائح من الزنا والربا وما أشبه ذلك. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فإن هذا مما يرغب في الإسلام. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الإسلام ليس هو مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه، لا، هو إيمان، عقيدة، عمل، سلوك، عبادة، معاملة. الإسلام ليس هو مجرد اسم ينتمي إليه الإنسان يقول أنا مسلم. الإسلام كلمة عظيمة واسعة المدلول، جميع ما في الكتاب والسنة من الشرائع والأحكام والعقائد كلها تندرج في مسمى الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ترغيبا له في الدعوة ليحتسب ذلك: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. حلف، وفي دلالة على جواز الحلف على الفتية وعلى الخبر. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يهدي الله بك، ما قال فوالله لأن تهدي أنت رجلا، تهدي لا، علي ما يهدي والرسول ما يهدي أحدا إلى الإسلام بمعنى أنه يدخله في الإسلام ويجعله يقبل الإسلام، لا، لكن كل ما هنالك أن الداعي النبي أو غيره هو السبب. فوالله لأن يهدي الله بك. والرسول لما صلى الله عليه وسلم لما خاطب الأنصار قال: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب ولا تأليف القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بهم، ولكن الله ألف بينهم. إذن الله تعالى هدى بنبيه من شاء وألف بنبيه قلوب المؤمنين. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، تأكيد واحد خير لك من حمر النعم. فكيف إذا هدى الله به العشرات والمئات والألوف؟ خير لك من حمر النعم. حمر جمع حمراء، والنعم هي الإبل، وحمر النعم هي أنفس أموال العرب. خير لك من حمر النعم، خير لك من هذه الأموال النفيسة التي يتنافس الناس في تملكها وتحصيلها والظفر بها، خير لك من حمر النعم. وهذا في الحقيقة أنه خير من الدنيا وما فيها كلها، لكن هذا تعبير يناسب ذوق الناس، لأن حمر النعم الإبل الحمر هذه أنفس أموال العرب، فلهذا يعني اعتبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل من هدى الله على يده رجلا واحدا، وأن ثوابه عظيم. نعم اقرأ المسائل.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه واضحة من الآية، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، نص. نعم.
الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
تنبيه إلى الإخلاص، هذا مأخوذ من الآية من قوله أدعو إلى الله، ومن قوله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ فإن كثيرا من الناس وإن دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، يدعو مثلا إلى الدين وإلى كذا وإلى كذا ويأمر بالمعروف، لكنه يريد بهذا الشهرة، السمعة، إنه داعية، إنه كذا، إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنه مجاهد، يدعو إلى نفسه. نعم أعوذ بالله من الشيطان.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
البصيرة العلم، البصيرة من الفرائض، يجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يقيم به دينه، ويجب على الداعية أن يتعلم حتى يعلم ما يدعو إليه، فيكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. نعم.
الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة.
نعم من حسن، من دلائل حسن التوحيد، التوحيد من محاسن أنه يتضمن تنزيه الله عن المسبة، عن النقص، فنسبة الشركاء إليه والأنداد هذه مسبة، فالتوحيد فيه تنزيه الله عن المسبة، وهذا من محاسن التوحيد. التوحيد يتضمن تمجيد الرب وتنزيهه وتعظيمه. نعم.
الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
هذه مقابلة لله تعالى، التوحيد تعظيم لله وتنزيه له عن المسبة، والشرك من قبحه أنه مسبة لله، ولهذا كان الشرك أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم، لأنه ظلم في حقه سبحانه، ووضع لحقه سبحانه وتعالى وهو العبادة في غير موضعه. نعم.
السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، مأخوذ من قوله وما أنا من المشركين، فيها التنبيه على ما يجب على المسلم من البعد عن معايشة المشركين والإقامة بين ظهرانيهم، لأن الإقامة بين ظهرانيهم يؤدي إلى الشرك عاجلا أو آجلا. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
كون التوحيد أول واجب مستفاد من الحديث، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، يعني البداء بالتوحيد في الدعوة، وأنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. لكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ الكفار، الكفار هم الذين يبدأ. لكن الإنسان الموحد الذي نرى أنه يعني مقصر في الصلاة، نأمره بالصلاة ونؤكد عليه الصلاة مع التعليم، تعليم الناس التوحيد لابد، لأن الناس معه وإن كانوا مسلمين يحتاجون إلى يعني تفهيمهم التوحيد وتذكيرهم وبيان ما ينافي كمال التوحيد وما يناقض أصل التوحيد. لكن هذا يعني هذا الترتيب، هذا الترتيب بالنسبة للكفار. الكافر هو الذي يبدأ بدعوته إلى التوحيد، ولهذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي لكن عنده تقصير في أمور، هذا نعلمه أيضا، ننكر عليه ما يفعله من محرمات من ربا أو خمر أو مخدرات أو أعمال تخص في هيئته كحلق اللحى، ننكر عليه حلق اللحية، ننكر عليه الإسبال، ننكر عليه. ولا نقول إن هذا تشاغل يعني بالأمور الثانوية، لا، هذا من وضع الأمور في مواضعها. فكل نأمره بما أخل فيه، لكن الكافر أخل بالأمر الأعظم، فنبدأه بدعوته ليدخل في الإسلام، بدعوته إلى التوحيد. نعم.
التاسعة، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
هذا ما أخذ من الرواية، بعض الرواة يرويه إلى أن يوحد الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، لعل اللفظ هكذا. وهذا معنى إلى فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله، لأن التوحيد هو معنى الشهادة. نعم.
العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها.
من أهل إيش؟
الكتب.
إيش؟ عندي من الكتاب. إيش؟
بالطبع اللي عندي الكتب.
لا ما.
أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.
عندكم كذا أهل الكتاب؟ هذا المطابق للحديث، قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرفها. قد يكون الإنسان من أهل الكتاب يعني كاليهود والنصارى ولا يعرفه، وهذا الواقع. وقد يكون الإنسان من أهل العلم أيضا، يعني من المسلمين، وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. لا لا، ولا يعرفها أي الشهادة، أي الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. قد يكون الإنسان من أهل العلم، وهذا كثير، كثير من المنتسبين للإسلام والمنتسبين للعلم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وإن كانوا يقولونها، كما أوضح ذلك الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات في كتابه المعروف بكشف الشبهات. نعم.
الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج.
التنبيه، يعني الرسول نبه إلى أسلوب من أساليب الدعوة والتربية، وهو التعليم بالتدريج. فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك. ففيه التنبيه إلى التعليم بالتدريج، التدرج في الدعوة. نعم.
الثاني،
وهذا منهج مهم في الدعوة إلى الله، التدرج في الدعوة. نعم.
الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم.
نعم، في تنبيه كذلك على البداءة بالأهم فالأهم، وهذا هو الأسلوب الصحيح، أن يبدأ مع كل مدعو بالأهم في حقه فالأهم. نعم.
الثالثة عشرة،
وهذا كله من الحكمة في الدعوة، التدرج هو من الحكمة في الدعوة، البداء بالأهم فالأهم هو من الحكمة في الدعوة. نعم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
مصرف الزكاة يعني مصرف الزكاة هي الأصناف الثمانية، ومنهم الفقراء، والحديث قد نص على أهم هذه الأصناف وهم الفقراء. نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذا كأنه مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإنه بهذا يكشف عنه ما قد يشتبه عليه ويشكل عليه، فإنه نبهه إلى أن أمامه أهل علم وأهل معرفة. كذلك إذا كان هذا المبعوث يمكن أن تشكل عليه أشياء، فينبغي لمن أرسله من أهل العلم وأهل الخبرة أن ينبهه إلى ما قد يشكل عليه كذلك. نعم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
النهي عن كرائم الأموال، فإن هذا فيه إجحاف بحق الأغنياء، كما أن أخذ الرديء إجحاف بحق الفقراء، والواجب هو أخذ الوسط. نعم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
نعم، ظاهرة من الحديث. نعم. بعد.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
نعم. بعد.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
هذه مسألة دقيقة، يعني ليست ظاهرة من سياق هذه المسألة، تتعلق بحديث سهل بن سعد في ما جرى للصحابة رضي الله عنهم في غزوة خيبر. يقول من دلائل التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وسادات الأولياء وهم أصحابه الذين معه من المشقة والجهد والجوع والوباء. يقول الشيخ هذا من أدلة التوحيد، هذا من أدلة التوحيد. نعم، من أدلة التوحيد. وقد عقد الشيخ في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أبوابا توضح هذا المعنى، أبواب. لكن الآن الذي أمامنا، يعني أولا أنه قد حصل للصحابة في تلك الغزوة مشقة وجهد وجوع، لأنهم مكثوا أي مدة طويلة وهم محاصرون لليهود قبل الفتح، فحصل عليهم جوع حتى وقعوا في الحمر وذبحوا الحمر حمير، وصاروا يطبخون، وصارت القدور تهدر وتغلي بلحم الحمر، فنزل التحريم، تحريم الحمر في ذلك اليوم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وأمر بإراقة القدور أو كسر القدور وإراقة ما فيها زجرا عن لحوم الحمر، فحرمت من ذلك اليوم. فالذي معنا الآن ما وجه دلالة هذا على التوحيد؟ وجهه أنه إذا كان الرسول وهو خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم، ومعه سادات الأولياء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وغيرهم وجمهورهم من أهل بيعة الرضوان، جمهورهم من أهل بيعة الرضوان، لأن غنائم خيبر قد وعد بها أهل بيعة الرضوان. إذا كان هؤلاء قد حصل عليهم ما حصل من جوع ومشاق وأذى فهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، وأنهم لأنهم عباد ليس لهم شيء من خصائص الربوبية والإلهية، فيدل ذلك على بطلان الشرك بهم وصرف شيء من العبادة للرسول فضلا عن من دونه. فما جرى عليهم من هذه المشاق يدل على أنهم عباد مدبرون، تجري عليهم الأقدار، تجري عليهم أقدار الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا نزلت بهم هذه الضرورات أنزلوا حوائجهم بالله وتوجهوا إليه وتضرعوا إليه واستغاثوا به، إذن هم عباد، الرسول عبد لا يعبد، ورسول مصدق لا يكذب، والصحابة عباد صالحون أتقياء بررة، ليس لأحد منهم شيء من خصائص الإلهية. فمن اعتقد فيهم شيئا من خصائص الربوبية وصرف لهم شيئا من أنواع العبادة كان مشركا بالله، وكان منحرفا عن صراط الله، ومخالفا بطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم. فعنا.
التاسعة عشرة، قوله لا أعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة.
نعم، لا أعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. أين العلم؟ يعني إذا أخبر الرسول عن عزمه عازم على أنه سيعطي الراية، لا، العلم هناك في قوله يفتح الله على يديه، هذا خبر غيبي، يفتح الله على يديه، هذا خبر بأمر غيبي، فهذا هو الدليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر. فقول لا أعطين الراية غدا إلى آخره علم من أعلام النبوة، بل وقوله يحب الله ورسوله فيه أيضا إخبار بالغيب وشهادة لذلك الرجل المعين بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا لا يملكه كل أحد، إنما يملكه من أطلعه الله على سريرة هذا العبد وعلى حقيقة حاله ومآله. نعم.
العشرون، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
نعم، تفله في عينيه، هل التفل هو العلم؟ لا، العلم ما نتج فبرأ كأن لم يكن به وجه، لكن الشيخ اقتصاد في العبارة واكتفاء يعني بدلالة الكلام، تفله في عينيه ثم شفاؤه بسبب ذلك علم أيضا، علم أي دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. حسبك، باقي 10 مسائل إن شاء الله نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
هذا سائل أو مخبر ويسأل في آخر خبره يقول: الأخبار قبل قليل تقول إن الصرب ليس بينهم وبين إحدى المدن التي كانت ملاذا آمنا، ليس بينهم وبينها إلا 500 متر، والحرب على أشدها هناك، فهل يشرع القنوت من قبل أئمة المساجد والحال هذه؟
والله أنا لا أرى مانعا، لكن ما أدري لو أمكن الاستفسار. سبحان الله، أقول لا أرى مانعا في الجملة. نعم.
وهذا سائل يقول: في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد المزكي لقوله على فقرائهم؟
أجل، قد استدل بها كثير من أهل العلم على هذا المعنى، وقالوا لا يجوز نقل الزكاة عن البلد التي فيها المال إلى فقراء غيرها. استدل بها كثير من أهل العلم على ذلك، ولا شك أن أهل البلد أحق بزكاة أغنيائهم، فقراء البلد أحق، لكن هل إذا نقلت تجزي أو لا تجزي محل أيضا خلاف. ولكن القول الوسط أن إذا نقلت يعني لمصالح شرعية ولراجحة فنرجو أنه يجوز وتجزي.
الوعد المترتب على الهداية في الحديث، حديث سهل بن سعد، هل هو هداية كل شخص سواء كان مسلما أو عاصيا أو كافرا، أم يختص بهداية غير المسلم؟
أبدا، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد. ألا يعني الوارد في سياق الحديث هو هداية، يعني هداية الكفار إلى الإسلام، لأنه يعني قال: فادعوهم إلى الإسلام أخبرهم إلى قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم، يعني رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. ولكن هناك من دل على هدى، هذا أعم منه وأوضح، من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولا ريب أن من كان كافرا ثم دعوته إلى الإسلام ودخل في الإسلام واستقام وحسن إسلامه، إن هذا أعظم من إنسان مسلم دعوته لترك ذنب من الذنوب. ولا شك أن ذرة من ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها، فلا تزهدن بشيء من ذلك الفضل، فضل الدعوة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نعم.
ما حكم قولي من حسن الطالع؟
هذا تعبير المنجمين لا يجوز استعماله، وإذا جرى على لسان بعض الناس المعروفين بحسن المعتقد فيكون هذا من خطأ الألفاظ، لا من انحراف الاعتقاد، من خطأ الألفاظ، فنقول له غلط، هذا التعبير غلط، فلا تقول من حسن الطالع. وإذا قلت من حسن الطالع فيلزم أن تقول في الآخر من سوء الطالع. ما هو الطالع؟ الطالع النجم، هذا أصل التعبير. المنجمون هم الذين يستدلون على الحوادث، على ما يحدث من خير والشر، بالطوالع، بالنجوم، فعندهم هذا طالع سعد هذا طالع نحس، فلا ينبغي للمؤمن الموحد أن يقول